اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ورد في الروايات قال سمعت أبا جعفر عليه السلام إني لأصبر من غلامي هذا ومن أهلي يصبر على الأذى على ما هو أمر من الحنظل قال إنه من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم ودرجة الشهيد الذي قد ضرب بسيفه قدام محمد مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصل من الكلام في البحث إلى ما لو حصل الشك في الحكم من جهة التردد في الموضوع بين كون الحيثية الزائلة حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية. بيان ذلك: ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه يشترط في الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع وأن الشك في بقاء الموضوع يمنع من التمسك بالاستصحاب، وحينئذ نقول إذا فرضنا أن المكلف كان في الزمان السابق يعلم بثبوت الحكم على الموضوع وشك في بقاء الحكم، فلا بد أن يكون منشأ الشك أن هناك خصوصية كانت موجودة في الزمان الأول وزالت، وإلا لو كانت جميع الملابسات والخصوصيات في الزمان الثاني هو عين الزمان الأول لما حصل عندنا شك في بقاء ثبوت الحكم للموضوع. إذن لا بد أن يكون الشك له سبب، وهذا السبب أن هناك بعض الملابسات والحيثيات والخصوصيات الثابتة في الزمان الأول قد زالت في الزمان الثاني، وهذه الخصوصية الزائلة تارة نحرز أنها خصوصية في الموضوع، كما لو فرضنا أننا كنا حكم علمنا بثبوت النجاسة للماء المتغير بالفعل ونعلم أن موضوع النجاسة هو الماء المقيد بالتغير الفعلي، ثم أحرزنا أن التغير الفعلي زال، فهنا لا معنى لبقاء الشك، بل سنعلم بارتفاع الحكم السابق. فإذا أحرزنا أن الخصوصية التي ارتفعت خصوصية في الموضوع، فحينئذ نعلم بارتفاع الحكم لارتفاع موضوعه، هذا لا إشكال عليه. وتارة نشك هل أن الخصوصية المذكورة خصوصية في الموضوع أو لا؟ أي أن الشارع هل حكم في الزمان الأول بحسب موضوع جعله أن الماء نجس بسبب عروض التغير ولو آنا ما، بحيث أنه حتى لو زال التغير بعد ذلك يبقى الحكم بالنجاسة، لأن موضوع الحكم بالنجاسة التغير الآني، وهذا صار في تغير آني فيبقى الحكم، أو لا، أو أن موضوع النجاسة الذي حكم الشارع عليه بالنجاسة هو الماء المتغير بالفعل، بحيث يدور الحكم ثبوتا وبقاء وجودا وعدما مدار التغير الفعلي. أنا ترددت وشككت، ففرضنا أنه عندنا ماء تغير في الزمان السابق ثم زال التغير، فأقول في الزمان الأول الماء متغير بالفعل فقطعا هو نجس على كل الاحتمالات، سواء كان التغير الآني كافي أو التغير الفعلي فإن هذا متغير، ولكن المشكلة أنه زال التغير الفعلي، فشككت في بقاء الحكم من جهة أنني أشك هل أن التغير الفعلي قيد في الموضوع أو أنه حيثية تعليلية فقط لثبوت الحكم في الزمان الأول، وأنه متى ما حصل التغير ثبت الحكم على الماء بالنجاسة. فيحصل التردد الآن، هل أن التغير الفعلي حيثية تقييدية يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، أو أن التغير الفعلي حيثية تعليل أي علة لثبوت حكم النجاسة على الماء؟ فالموضوع ما هو شيخنا؟ الماء. غايته أن العلة في ثبوت الحكم على الماء بالنجاسة عروض التغير. فإذا حصل الشك فهنا يحصل الشك والتردد أن الحيثية تقييدية أو تحليلية، وحينئذ يرجع الشك إلى الشك في بقاء الموضوع، إذ نحتمل أنه حيثية تقييدية. هذا النحو الثاني من الشك. إذا النحو الأول احرز أن الحيثية تقييدية، وانتهينا. تارة تتردد الحيثية أنها تقييدية أو تحليلية. النحو الثالث، وهنا لا يجري الاستصحاب أيضا، النحو الثالث التردد أن الحيثية تعليلية أو لا، مع إحراز أنها ليست تقييدية. واضح؟ كما لو فرضنا أن الشخص كان يعلم أنه يجوز له أن ينظر ويستمتع بزوجته التي بعد لم تمت، يقول يجوز للنظر إلى شعرها وإلى ساقها وما شاكل ذلك، الآن خدا رحمتش كنت توفت، توفت هذه الزوجة، فشك هل أنه ما زال جواز النظر إلى شعرها ثابت أو لا؟ يقول ما هو منشأ الشك؟ يقول أنا أعلم أن الحياة والموت ليست حيثية تقييدية في الموضوع،
وإلا موضوع الحكم بجواز النظر الزوجة، يعني الزوجة مو الزوجة الحية، الزوجة أنا أعلم المكلف أن موضوع الحكم بجواز النظر الزوجة، ولو من خلال ظاهر الأدلة يجوز النظر إلى الزوجة، إلى الزوجة، وكل موضوع الزوجة، ما قال الزوجة الحية، شفتي دليل الزوجة الحية شيخنا شيخنا، ما في دليل الزوجة الحية، الزوجة، ولكن أحتمل أن الحياة حيثية تعليلية لثبوت حكم جواز النظر على الزوجة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، هي العلة، يجوز النظر إلى الزوجة لأنها حية، فأنا أحتمل تارة أحرز أنها حيثية تعليلية، خلاص انتهينا، إذا تحرز أنها حيثية تعليلية ارتفعت العلة فلا يجوز النظر. الآن أنا أشك، ما أدري هل هي حيثية تعليلية أو ليست حيثية تعليلية، خب في زمان كونها حية، خب قطعا أعلم بجواز النظر لأن هذه الخصوصية المشكوك فيها موجودة، فما عندي شك، لكن المشكلة الآن زالت هذه الخصوصية التي أشك أنها حيثية تعليلية، فهنا يحصل عندنا الشك في بقاء الحكم لزوال خصوصية يحتمل أنها حيثية تعليلية مع إحراز الموضوع لأنها حيثية تقليدية. هذا هو مورد الاستصحاب، واقف بكره، إذا مورد الاستصحاب أنه في الزمان الأول هناك خصوصية موجودة وأعلم بثبوت الحكم، ثم زالت خصوصية فشككت في بقاء الحكم للشك أن هذه الخصوصية هل يدور الحكم مدارها وجودا وعدما أو لا، فيحصل عندنا شك في بقاء الحكم للموضوع. فهنا إذا كان الشك في الحيثية التعليلية فيمكن إجراء الاستصحاب لأن الموضوع واحد، وهذا أمثلة كثيرة، مثلا كنت أعلم بأن زيد عادل ثم شككت في بقاء العدالة لزيد للشك في طروء الفسق، أسباب الفسق، فإن عروض أسباب الفوز رافعة للحكم عن الموضوع لأنها مغيرة للموضوع وهو زيد، شفتي مطلع، إذ أن الموضوع مو زيد العادل عادل، ليس الموضوع زيد الذي لم يطرح عليه أسباب الفوز عادل، ولا القضية بشرط محمول، الموضوع القضية في الزمان الأول زيد عادل، مو زيد العادل عادل، ولا هذا ما له معنى، ما يصير تخلي الرافع في رتبة الموضوع، هذا رافع للحكم عن الموضوع، الرافع لا يؤخذ في رتبة الموضوع، ولا تصير القضية بشرط المحمول، الرافع الموضوع المقيد بعدم الرافع ليس برافع، هكذا مرجع القضية. فزيد عادل، الآن أشك في بقاء العدالة، ليش؟ لأنني أشك في عروض الفوز، وعروض الفوز حيثية تعليلية أشك في حصولها، بل موجبة لارتفاع الحكم، واضح؟ إذن ومن هنا يتضح بعبارة أخرى أن الشك تارة في زوال صفة أعلم أنها زالت وأشك أنها حيثية تعليلية، كما في مثال الزوجة، نعلم بأن هناك خصوصية وهي الحياة زالت ولكنني أشك أنها حيثية تعليلية. هذا مورد. مورد آخر: أعلم بالحيثية التعليلية وأشك في زوالها. أعلم أن هذه حيثية تعليل عدم عروض أسباب الفسق، حيثية تعليلية لثبوت العدالة لزيد، عدم ارتكاب المحرمات حيثية تعليلية، ولكنني أشك في أصل ارتفاعها وحصول أسباب الفسق. هذا أيضا من موارد إجراء الاستصحاب. واضح الفكرة؟ إذن كل مورد بعبارة أخرى لا يكون الشك راجعا إلى حيثية تقييدية، فإنه يجري الاستصحاب. إنما المشكلة أنه كيف نميز الصغرى؟ عرفنا أن شك حيثية تعليلية وحيثية تقييدية، رحم الله والديك. الآن الصغرى شلون نحددها؟ هذه كبرى كلية. كلما شككت في حيثية تقييدية لا تجري الاستصحاب، كلما شككت في حيثية تعليلية اجري الاستصحاب. إذن لكن ما هو الميزان والضابط في أن هذه حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية؟ وهنا تعرض المصنف في الكتاب إلى ثلاثة موازين وثلاثة ضوابط. قال: هل
ممكن في تحديد اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة؟
لا، يعني قلنا واضح.
هل ما هو المحدد لأن القضية المشكوكة هي نفسها؟
متى تكون القضية المتيقنة القضية المشكوكة واحدة؟ متى؟ إذا كان الموضوع متحد، صحيح؟ متى يكون الموضوع متحد؟ إذا ما كان الشك في الحيثية تقييدية. وما هو الميزان؟ ترجع، ما هو الميزان أن هذا حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية؟ وهذا بحثنا الأخير له سبب. السبب إحنا منتهين أنه قضية متيقنة قضية مشكوكة، واضح، ولا بد من إحراز وحدة الموضوع. إذا لا بد أن لا يكون الشك في الحيثية تقييدية، بل لا بد أن يكون شك في حيثية تعليلية. إذن السؤال: ما هو الميزان في تمييز الحيثيات التقييدية والحيثيات العاق العور ظاهر الدليل؟ فتأتي الضوابط الثلاث في تحديد الميزان في ماذا؟ في الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. كيف يعني؟ ما لها علاقة فيها، ما تكون سبب في الشك.
أي
أو محصورة. نعم، بس ما تكون سبب في الشك. إذا عرفت ما ذكرنا، شوف عبارة: فاعلم أنه كثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة أن موضوع الحكم ومحله، هي عطف على الموضوع، هو الأمر الزائل ولو بزوال قيده، فزال الموضوع. يعني هل هذه الحيثية تقييدية؟ فإذا كانت حيثية تقييدية زال الموضوع ولو بزوال قيده. وضع العبارة: فلمن جهة الشك في أن موضوع الحكم ومحله هو الأمر الموضوع اللي هو الآن خص الموضوع الموضوع الزائل، كيف زال ولو بزوال قيده؟ لأنها الحيثية تقييدية، وإذا انتفت الحيثية التقييدية انتفى الموضوع. ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيته حتى يكون الحكم مرتفع أشك، أو هو الأمر الباقي والزائل، الحيث الوصف الخصوصي الذي زالت ليس موضوعا ولا مأخوذا في الموضوع، فلو فرض شك في الحكم كان من جهة أخرى غير الموضوع. انتهى السؤال، انتهى السؤال، ارجع لها. كثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة الشك في أن موضوعه أو هو، واضح؟ كما يقال، أعطنا مثال: إن حكم النجاسة، هي مثال في استفهام، كما يقال، هذا الآن مثال إلى التردد. كما يقال إن حكم النجاسة في الماء المتغير موضوعه نسبي
هذا كما يقال صف الله يرجع إلى هذه. فلو فرض شك في الحكم كان من جهة أخرى غير الموضوع كما يقال. كما يقال إن حكم النجاسة في الماء المتغير موضوعه نفس الماء، والتغير علة محدثة للحكم فيشك في عليته للبقاء. هل هو أيضا علة للبقاء أو لا؟ إذا شككت في العلية للبقاء سأشك في بقاء الحكم، لأنه شك في بقاء حيثية تعليلية. واضح الفكرة؟ فلا بد من ميزان يميز به القيود يا شيخ يوسف، القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها. كيف نميز القيود الداخلة في الموضوع الحيثيات التقييدية عن غير الحيثية التقييدية؟ أعطنا ميزان يميز لنا الحيثيات التقييدية والقيود الدخيلة في الموضوع والقيود الخارجة عن الموضوع. فلا بد من ميزان يميز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها، وهو أحد أمور. الأمر الأول، الميزان الأول، يقول هذا الميزان أننا نرجع إلى العقل، وإذا رجعنا إلى العقل يا شيخنا فإن الحيثيات الراجعة للحكم وقيود الحكم ترجع إلى قيود الموضوع بحسب النظر العقلي، وذلك كما درسنا في محله في كلمات النعيم عمق هذه الفكرة، أن كل القيود التي تؤخذ في رتبة سابقة على الأمر والطلب بحيث لا تدخل في حيز الطلب ولا يطالب المكلف بها، سواء أخذت في الموضوع بالمعنى الأخاص في لسان الدليل مثلا أو صارت قيد في الحكم، كلها قيود بالدقة ترجع إلى من رحمك الله؟ ترجع إلى الموضوع. وإن شئت قلت أن الموضوع يطلق على معنيين له استعمال، نستغفر الله بعبارة أخرى، الموضوع في قبال الحكم، فقيود الموضوع في قبال قيود الحكم، كأن تقول العصير العنبي يحرم إن غلا، فهنا بحسب لسان الدليل عندي موضوع وهو العصير، عندي قيد للموضوع وهي العنبية، العصير المقيد بكونه عنبا، هذا القيد يرجع إلى وين؟ الموضوع، لأن هذا التوصيف يرجع إلى التقييد. عندنا حكم يحرم، عندنا قيد يرجع إلى الحكم إن غلا، فجعل الغليان قيد في الحكم لا قيدا في الموضوع، هذا بحسب ظاهر الدليل. العقل يقرر أن كل القيود ترجع إلى الموضوع، وهذا يسمونه الموضوع بالمعنى العام. كل قيد لا يطالب المكلف بأخذ في رتبة سابقة على فعلية الحكم يسمى موضوع، ويؤخذ في رتبة قبل الجزاء في القضية الشرطية. العصير العنبي إن غلا ثبتت حرمته، فلا فرق بين قيود الحكم وقيود الموضوع إذ كلها ترجع لبا إلى الموضوع، فتكون جميع القيود قيدا في وشخنا قيدا في الموضوع مأخوذة فيه، وأن الحكم ثابت لها لأمر واحد وهو الجامع المجمع للقيود، وهذا يسمون الموضوع بالمعنى العام. ما عليك ما اصطلاح مفروض في الأصول. نعم، فعندنا موضوع بالمعنى الأخص، عندنا موضوع بالمعنى الأعم، والعقل لا يفرق ظهر الدليل. قال العنب المغلي، قال العنب العصير العنبي المغلي يحرم، أو قال العصير العنبي يحرم إن غلى. العقل يفرق، يقول عقل كله واحد. المهم أن الحكم صياغات متعددة. يريد الشرع يقول فعلية الحرمة منوطة بالعصير العنبي المغلي. وحينئذ بناء على هذا المسلك، كل قضية وإن كثرت قيودها وتنوعت في صياغاتها بأن جعلت في لسان الدليل قيد في الموضوع قيد في الحكم، الحكم واحد مرتب على موضوع واحد وهو الجامع لجميع هذه القيود. فبناء على هذا المسلك يا شيخنا الجليل، لا فرق أن يحصل الشك في مثالنا في أن الغليان حصل أو لم يحصل، أو أن العنبية ما زالت موجودة أو لا. تفتين، فمتى ما حصل الشك في قيد الحكم أو في قيد الموضوع فلا يصح إجراء الاستصحاب. فمثلا لو فرضنا بأن المكلف كان يعلم في زمان سابق بأن هذا العصير العنبي ليس بمحرم لأنه لم يغلي بعده، تو حطنا على النار ما غلي بعده، راح بيت راح سمع ليه مجلس حسين رجع حاطين على النار هادية، هل غلا أو لم يغلي؟ هل العصير العنبي غلا أو لم يغلي؟ يقول نجري الاستصحاب، درس الاستصحاب، كنت أعلم في زمان سابق أن هذا يجوز شربه لأنه لم يغلي، صحيح؟ هذا العصير يجوز شربه لأنه لم يغلي. الآن أشك، ما زال حكم الطهارة وجواز الشرب ثابت لهذا أو لا؟ أستصحبوا بقاء الحكم بالطهارة والجواز، أبند الجولة وأشربه. واضح؟ تفتيشه مو تفتحه، لا تفتحه طرط روحه، سبند الجولة وصبه واشربه خلاص، أو خليه شوي. هل يصح؟ أصحاب هالاحتجاج وش بحسب انت تلعب؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الموضوع لجواز الشرب وللطهارة في الزمان الأول الموضوع الحاوي لجميع القيود وهو العصير العنبي غير المغلي، هذا الذي ثبت له الحكم بالطهارة وجواز الشرب. الآن هذا الموضوع قد تغير، إذ أنه لا تحرزوا عدم الغليان بل تشكوا في الغليان فتشكوا في الموضوع. شفتي مطلع؟ واضحة فكرة؟ فتشكوا في بقاء الموضوع فلا يصح إجراء الاستصحاب. مثال ثاني، المثال العكس عشان بيقول لكم وش يصير اتجاه هذا، وش يصير ثمراته. عندما عصير عنبي غلى، بالعكس هذا غلى فتنجس، وبعد فترة شك في زوال العنبية بأنه إذا غلى صار شيء آخر، تحول إلى مادة أخرى وصورة أخرى غير العنبية، صار زبيب صار كذا، قلنا أن هذه صفة ثانية. يقولون إن غلى العصير العنبي بعد فترة تحول إلى مادة ثانية أما زبيب أو شيء آخر، المهم خال أي شيء شك في دوالي وصف الأنبية. يقول تعال: كنت على يقين سابق أن هذا يحرم شربه وأنه مثلا نجس، الآن أشك في بقاء الحرمة والنجاسة. يقول أستصحب. يقول لي مسامح استصحابك مو صحيح، هذا الاستصحاب ليش مو صحيح؟ لأن وصف العنبية لا تحرز بقاءه. إنزين أنتوا على مبناكم وش بيصير؟ ما تجر الاستصحاب يا أصحاب هذا الاتجاه. كل ما نجيب لكم مثال المتمن، إن كل القيود أرجعتموها إلى الموضوع، واضح؟ إذا لابد أن يكون أشياء شك في خصوصية قد زالت. هل خصوصية إما حيثية تقييدية إما حيثية تعيينية، كلها رجعتوها إلى الموضوع. إذا متى يجري الاستصحاب على كلامكم؟ واضح؟ احنا عندما دخلنا المسألة قلنا ترى يا جماعة عندنا حيثية تقييدية، حيثية تعليلية، وببركة الحيثية التعليلية فتحنا باب الاستصحاب. أنتم رجعتم الحيثيات التعليلية إلى رتبة الموضوع، لأن لاحظوا الحيثيات التعليلية تقييد عقم فرق. الحيثيات التعليلية عندنا حيثيات تقييدية. إذا دائما سيكون الشك شك في الموضوع. أخذ المثال على الاستصحاب، هل يمسد باب الاستصحاب عندكم؟ يقول لا تخاف، لا يمسد عندنا. هناك ثلاثة موارد، وش الأزيد بعد؟ ثلاثة موارد يبقى الاستصحاب محفوظا بناء على مسلكنا. لا تخاف، لا تخاف، لا تصير مشكلة. يقول يلزم لغوية تشريع دليل الاستصحاب، لا، ثلاثة موارد. ما هي هذه الموارد الثلاثة يا شيخ علي؟ المورد الأول الشك الناشئ بلحاظ الزمان. كموارد الشك في الناس: كنت أعلم أنه في زماني في زمان معين الحكم ثابت في هذا الزمان، والزمان ظرف موقت. وبعد أخذنا مرة الزمان قيد والزمان شنو ظرف، فرضنا الزمان ظرف الآن مو قيد. وبعد فترة مرور فترة شككت في بقاء الحكم لوجود ظرف آخر ولو من باب عروض الناس، هل نسخ أو لم ينسخ؟ فهنا الشارع في الزمان الأول قال العصير العنبي يحرم إن غلا باب المثال، وإحنا رجعنا قيود الحكم إلى قيود الموضوع، فصار العصير العنب المغلي حرام. الآن الشك مو شك لا في النبي لا في الغليان، إنما الشك في النسخ، أي أنه في الظرف الثاني هل ما زال الحكم الأول موجود أو لا، والزمان ليس قيد، الزمان ظرف. فهنا يمكن إجراء الاستصحاب، واضح بكرار، يمكن إجراء الاستصحاب. كذا في مثال صلاة الجمعة، إذا قلنا أن الزمان ليس حيثية تقييدية، كنا نعلم أن الشارع جعل الوجوب لصلاة الجمعة في زمان الحضور. بعد مرور زمان الحضور نشك هل أنه ما زال الوجوب باقيا أو لا، لشبهة حكمية وهو أن الشارع في عالم الجعل، هل هو أصلا جعل الوجوب خاصا بزمان الحضور أو جعله ممتدا إلى زمان الغيبة، بحيث الزمان مو قيد في الحكم، مو قيد لا في المصدر،
الزمان ليس قيدا في الموضوع وليس قيدا في الحكم. إذا فرضنا أن الزمان ليس قيد
أيضا بل يمكن إجراء الاستصحاب. إذا كل مورد يكون الزمان ظرفا لا قيدا بحيث نحرز أنه ليس من قيود الحكم ولا من قيود الموضوع، إذا شككت في ثبوت وبقاء الحكم في الزمان اللاحق يمكن إجراء الاستصحاب ولو من باب النسخ. النسخ الحقيقي، أما النسخ بمعنى شنو؟ يعني أن الشارع بين، أن بحثنا في النسخ، أن الشارع في لسان الإثبات بين انتهاء أمل الحكم، لأن هي بحثنا بحث مفصل ما معنى الشك في النسخ، راجع البحث، وأن الجاري في موارد النسخ هل استصحاب عدم سعة الحكم أو استصحاب بقاء الحكم السابق؟ في النسخ عندهم بحث. الآن هل الشك في الحكم السعة في عالم الجاه؟ نشك أن الشارع هل جعل وجوب الجمعة من أول الآن إلى زمان الحضور أو يمتد إلى زمان الغيبة؟ هذا شك في السعة لحاض الجاه. عندنا استصحاب مجعول يقول استصحب بقاء فعلية الحكم السابق. فتحتنا في المتن، تذكرون دخلنا في البحث أنه في موارد استصحاب، في موارد الشك في الناس، هل يجري استصحاب بقاء المجعول، بقاء وجوب صلاة الجمعة الثابت في زمان الغيبة نستصحب إلى زمان الحضور، أو نستصحب عدم ساعة الجاع؟ المشهور قال نستصحب بقاء المجعول. المشهور من الأصوليين قالوا نستصحب بقاء المجعول حتى لو شككنا في الناس. السيد الخوئي رحمة الله عليه وجماعة قالوا لا نستصحب عدم سعة الجعل من الأول. نشك من أول الأمر أن الشارع هل جعل الحكم الواسع أو لا، فالأصل عدم السعة، لكن المشهور استصحاب بقاء المجعول وعدم السعة. ومقامنا والآن نتكلم الآن بناء على نظرية المشهور قاعد أتكلم، فنستصحب بقاء وجوب الجمعة، نستصحب بقاء حكم حرمة العصير العنبي إذا غلا، نستصحب بقاء وجوب الخمس في مثلا في وين؟ في الأراضي، في الغنيمة، على الأمثلة. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني، في النسخ، النسخ ما إذا كان في النسخ، النسخ الزمان ما يأخذ قيد في النسخ عندهم، ما مأخذ قيد لا في الموضوع ولا في الحكم. المشهور لا يدعون أن الزمان ظرف، الشارع في هذا الظرف أثبت الوجوب، قال جعلت وجوب الجمعة في هذا الظرف. هم يدعون أنهم في موارد الناس أن الزمان مو قيد بحسب المرتكب. المقنن يقولون من أول يقول جعلت الوجوب المقيد بها الزمان، لأنهم يستصحبون ما هو فيه، يستصحبون القضية المجهولة من قبل الشارع، ويدعون أن لسان الإثبات كاشف عن لسان الثبوت، ما جعله الشارع خلافا للسيد الخوي يقول أنه ما جعله الشارع وجوب صلاة الجمعة، بعد ذلك نسخ الحكم. نعم لو رجعنا الزمان قيد بحيث حددنا من أول الآن، بل صار هذا قيد من قيود الحكم، واضح؟ وقيود الحكم ترجع إلى الموضوع. لكن المدعاء الآخر المولى العرفي، أنا بحث الآن المولى الوالد قال لولده يجب عليك أن تجلس في المسجد هذا اليوم، أو لا، أو يجب عليك أن تجلس في المسجد، ما قال هذا حرمة التقييد، هذا اليوم خلص المكان، جلس يوم الجمعة، جاء يوم السبت، قال أنا أشك هل أن المولى نسخ هذا الحكم أو ما نسخ، إذ لعله أمرني بالوجوب فقط في هذا الظرف، لأن اليوم يوم الجمعة ويوم العبادة ويتقرب إلى الله، وبكرة عمل، هل نسخ الحكم السابق أو ما نسخ؟
رفع أو ما رفع يده، أو أخبره شخص فاسق قال ترى المولى رجع عن حكمه فشككت.
فهنا يمكن إجراء استصحاب بقائل الحكم، لأن القيول كلها متوفرة، وإنما الشك متمحص في الناس. واضح الفكرة؟
يعني شيخ
كل واضح.
إذا كان
جزمنا هم هذا كذا يعني، نعم هو يدعو أنه في الظرفية،
صار نحن نريد نبين أنه يوجد موارد واقعية.
هذا هو الناس عندهم مشهور ظرف، وإلا لو كان قيد.
السؤال كيف يفهم النظر؟ كيف أحرز هذا الشيء؟
لسان الجهل.
لسان الجهل
العقل. لا، لسان الجهل يكشف أن الحكم عند الشارع أخذ الزمن على الظهر. العقل ماذا يقول؟ العقل هكذا يدخل يقول قيود الحكم أرجحها للموضوع، بس هل هذا الآن قيد للحكم أو لا؟ هذا البحث.
العقل يقول كل خصوصية ومن
لا، هو فرض للبحث. العقل هو هذا الدعوة،
كل خصوصية محتملة.
يعني لا، العقل يدعي أنه هكذا هو الآن الميزان الأول، مو هذا اللي تقرر. إذا كان كل خصوصية ما ينتج أصحاب، لا، يدعون أننا مرادنا من العقل أننا لا نفرق في قبل ما سيأتي بين قيود الحكم وقيود الموضوع، لأننا نرى أن كل ما هو دخيل في فعلية الحكم هو موضوع، هو حيثية تقييدية. هذا المدعى
فقط، هذا
المدعى، بل مو يدعون أنه العقل نرجع له بلحاظ كل خصوصية نحتمل أنها كذا. لا، هؤلاء غرضهم إرجاع قيود الحكم إلى قيود موضوع في قبال ما سيأتي من المسلك الثاني والمسلك الثالث. هذا المثال الأول. خلنا نقرأ المقدار بعدين نشوف المثالين. قال العقل فيقال إن مقتضى العقل كون جميع القيود، يعني حتى قيود الحكم، قيودا للموضوع مأخوذة فيه، فيكون الحكم ثابتا لأمر واحد ليجمعها. يعني وش الأمر واحد؟ يعني الحكم ثبت إلى الجامع بين القيود. خب، وذلك شوف تعليل ماله، لأن كل قضية وإن كثرت قيودها، إذا لابد أن نفترض قيود في القضية. واحد فكرة، إذا ما أخذ قيد في القضية انفتح باب الاستصحاب. إذا هذا المسلك يقول كل قيود القضية ترجع إلى موضوع، لأنها مأخوذة في رتبة سابقة على الطلب، وليست هي داخلة في حيز الطلب، سواء أخذت في الموضوع أو أخذت في المحمول. واضح؟ إن وذلك لأن كل قضية وإن كثرت قيودها المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد ومحمول واحد. موضوع واحد الجامع للقيود، ومحمول واحد أيضا إذا في قيود في المحمول يرجع إلى الواجب، يعني يرجع إلى الواجب إلى المتعلق، هم صرها لقيود في الواجب مأخوذة في حيز الطلب مو في رتبة سابقة على الطلب. القيود التي تؤخذ في حيز الطلب قيود محمول، قيود المتعلق في درسنا في الوصول في الحلقة الأولى، قيود الواجب الاستقبال الطمأنينة، ما كان في رتبة سابقة على الطلب بحيث أن فعلية الحكم منوطة بها، هذه تسمى قيود الموضوع، سواء أخذت في لسان الدليل في القضية في القضية أن قيد في الموضوع أو قيد في الحكم، مو قيد في المتعلق. الفكرة، قيود المتعلق ما ترجع إلى الموضوع. قيود الحكم وقيود الموضوع هو عبارة عن الموضوع بالمعنى العام، هو الذي يتوقف فعلية الحكم عليه. قال فإذا شك في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود، سواء كان قيدا للموضوع له قيد في الموضوع، مش شنو قيد في الموضوع، في لسان القضية مثل العنبية، أو للمحمول في لسان القضية الحكم، يعني اللي هو الغليان. واضح الفكرة، الغليان في قبال المتعلق، مش ما جاب المتعلق هنا، لأن المتعلق مو داخل القيود، قيود في خارجة، أما قيود موضوع أو قيود محمول. واضح الفكرة إن شاء الله، مطالب أنا قاعد إن شاء الله إياي. أو لم يعلم أحدهما، واضح. فإذا شك في ثبوت الحكم بعد زوال بعض فعلم كونه قيد، إذا أنت تعلم أنه قيد للموضوع أو قيد للمحمول أو لم يعلم أحده، وبالنتيجة أيا ما كان فإنه لا يصح إجراء الإصحاح لأن قيود المحمول ترجع إلى الموضوع وقيود الموضوع هم ترجع إلى الموضوع بالمعنى الأعام. إذا شككت في أحدهما فهو يتغير، أي على أي منهما قيد محمول الموضوع سيرجع إلى الموضوع، فلا يجوز الإصحاح لتغير الموضوع. وهذا من باب القياس يصير تسرية الحكم الثابت من موضوع إلى موضوع آخر، هذا مو استصحاب، هذا يصير شنو؟ قياس، لأن تسرية الحكم الثابت لموضوع إلى موضوع آخر قياس، فخرجنا عن باب الاستصحاب. فلا يجوز الاستصحاب لأن الاستصحاب إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق، ولا يصدق هذا مع الشك في أحد من الشك في قيود الموضوع أو الشك في قيود المحمول. أجل وين يجري؟ يقول نعم لا تخاف، لو شك بسبب تغير الزمان المجعول ظرفا للحكم، وهذا الزمان لأنه ظرف ما أخذ قيدا لا في المحمول ولا في الموضوع، واضح، لأنه ظرف ما أخذ في القضية لا موضوع لا قيد في الموضوع ولا قيد في المحمول له في الحكم، فإذا شككت في بقاء الحكم بعد تغير الظرف لك أن تجري الاستصحاب. نعم لو شك بسبب تغير الزمان المجعول ظرفا للحكم كالخيار. شنو الخيار؟ كالخيار اللي بحثه المصنف هنا وبحثه في كتاب الخيارات. أنا ما ضبط المثال، هذا المثال مثل الشيخ على المطلب باستصحاب الخيار، وهذا مبني على بحث تقدم علينا وهو أنه إذا فرض أن المكلف أجرى المعاملة الغبنية مثلا على العين فاطلع المشتري المغبون على الغبن فثبت له خيار الغبن، فإذا شككنا بعد التراخي وعدم إعمال الخيار فوراً هل ما زال الخيار ثابت أو لا؟ واضح الفكرة؟ إذن كنا نعلم في الزمان أول زمان الاطلاع اطلاع المشتري على الغاب أنه له الخيار، الآن شككنا في البقاء هل لنا أن نستصحب البقاء أو لا؟ تارة نقول الزمان قيد في ثبوت الخيار، أي أن الخيار ثابت في أول زمان الاطلاع بحيث الزمان أخذ على نحو القيدية، فهنا لا يجري الاستصحاب. وكذا لو شككنا أنه أخذ على نحو القيدية لا يجري الاستصحاب. وتارة نحرز أن الزمن في أدلة الخيارات لم يؤخذ على نحو الشارع، ما أخذه على نحو القيدية، بل أن القضية التي جعلها الشارع هي أن الخيار ثابت للمغمون ولم يؤخذ قيد لا في الموضوع ولا في المحمول، الزمن يعني الزمن لم يؤخذ قيدا لا في الموضوع ولا في المحمول، ثم حصل عندنا الشك هل ما زال الخيار ثابت أو لا، وأن الشارع جعل الخيار فقط في أول زمان الاطلاع في هذا الظرف، أو يرى أن الخيار ثابت في الظرف الثاني. ولو كان منشأ الشك احتمال أن الشارع اعتمد على ارتكاز جنبب لا ضرار والضرر يندفع، لكن ما هي قيود ما موجودة في الموضوع ولا في المحمول. واضح؟ منشأ الشك كما ذكرنا في بحث الخيارات أن لعل الشارع جعل الخيار من باب دفع الضرر والضرر يندفع بإرعى الخيار في أول زمان الاطلاع، خلاص فصار عندي شك. فهنا الزمان أخذ على أي نحفنا الظرفية، فيمكننا استصحاب بقاء الخيار لعدم شك راجع لا إلى قيد في الموضوع ولا إلى قيد في المحمول. هذا غير بعد الناس يصير، هذا مثال غير الناس. واضح؟ قال نعم لو شك بسبب تغير الزمن اللي هو الفورية، شكت في التراخي والفورية، المجعول ظرفا للحكم مو قيد، الزمن ليس مفرد، مجعول ظرف، ولا أنا شاك أنه ظرف أو قيد، أنا منتهي أنه جعل ظرف. إذا ليش الشك عجب؟ خذ أنت تعلم أن ظرف الشك من باب أنه أحتمل أن الشارع إنما جعله من باب دفع الظرف. قال كالخيار لم يقدح في جريان الاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب مبني على إلغاء خصوصية الزمان الأول، لأن حقيقة الاستصحاب كما ذكرنا أنه لا تنقض اليقين بالشك، إنما يصدق لا تنقض إذا فرضنا إلغاء خصوصية الزمان، وإلا لو حافظنا على خصوصية الزمان الموضوع في الزمان السابق غير الموضوع في الزمان اللاحق، ولا يصدق النقض لأن هذا يقين بشيء في الزمان السابق وشك الآن في زمانه. لا، دائما قلنا مبنى الاستصحاب مبني على إلغاء حيثية أز وملاحظة أنه زمان واحد متصل. فالاستصحاب الآن بيجي بموارد أخرى. قال فالاستصحاب هذا بناء على العقل في الحكم الشرعي لا يجري إلا في الشك من جهة الرافع ذاتا، هذا مثال ثاني، أو وصفا، هاي مثال ثالث، وفيما كان من جهة مدخلية الزمان، هذا المثال اللي ذكره أولا. بقي عندنا كم مثال؟ موردين، ما موردين، يأتي بيانهما. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.